يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم كاف ألف من المدينة. أختنا تقول: أحاول بنفسي أن أداوم على صلاة قيام الليل، لكن لا أنام إلا وقد أوترت بعد العشاء، أخشى ألا أستيقظ فيفوتني الوتر. سؤالي: إن كنت قد أوترت قبل النوم واستيقظت على قيام الليل، فهل أوتر بعد القيام مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الناس تختلف أحوالهم، فمنهم من يستطيع القيام آخر الليل لأن وضعه يساعده على ذلك، ومنهم من لا يستطيع أن يقوم آخر الليل. فكل شخص من ناحية الصلاة ومن ناحية الوتر يكون على حسب استطاعته، فمن كان يتمكن من القيام آخر الليل فإنه إذا قام يصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك يوتر بركعة، وإذا كانت ظروفه لا تمكنه من القيام آخر الليل فإنه يصلي بعد صلاة العشاء، يصلي بعد صلاة العشاء وراتبتها يصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا كانت صلاة العشاء مجموعة مع صلاة المغرب فله أن يصلي ما شاء بعد الانتهاء من هذه الصلاة المجموعة إذا كان مقيما يعني يأتي بالراتبة، وبعد ذلك يصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا حصل عليه غلبة نوم حتى طلع عليه الفجر فإنه يصلي ضحا ما كان يصليه في الليل ويوتر، لكن يكون وتره ركعتين وليس ركعة. أما من صلى أول الليل وأوتر ثم بعد ذلك تيسر له القيام آخر الليل فإنه يصلي ما شاء ولكنه لا يوتر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الوتر. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر سفرا وحضرا كما واظب على راتبة الفجر، فراتبة الفجر وكذلك الوتر ما تركهما الرسول صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف راء كاف شين من محافظة درعا من سوريا. أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أول أسئلتها بأنها فتاة في 23 تقرأ بحمد الله كل يوم ما تيسر من القرآن، وتستمع للقرآن عن طريق المسجل، وتمكنت من حفظ بعض السور، ولكنها تحب التفقه في الدين عن طريق قراءة الكتب المفيدة وسماع البرامج المفيدة من إذاعة القرآن وخاصة برنامج نور على الدرب. تقول هنا: أود توجيهي والنصح لي، أيهما أولى وأفضل، حفظ القرآن أم العلم والتفقه في أمور الدين؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: فيه أمور واجبة على الإنسان وجوب عين، مثل تعلم الطهارة، الوضوء والغسل والتيمم والمسح مثلا على الخفين وما إلى ذلك، هذا واجب وجوب عيني، وكذلك الصلاة وكذلك الصيام، وهكذا الحج والعمرة عندما يريد الشخص أن يحج أو يعتمر، وهكذا بالنظر إلى الزكاة إذا كان عنده مال، فهذا من الأمور الواجبة وجوبا عينيا. فالواجب وجوب عيني على الإنسان أن يتعلمه، من أجل أنه إذا عمل يكون عمله موافقا لما شرعه الله جل وعلا، وإلا فإن الشخص قد يعمل العمل ولكن هذا العمل لا يكون موافقا لشرع الله جل وعلا، وبالتالي يكون مردودا على صاحبه، وصاحبه يظن أنه قد أتى بما شرع الله له. ولهذا الرجل المسيء الذي صلى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع وصلى كصلاته الأولى، فجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى وجاء إليه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. بعدما ذلك فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. فالشاهد من هذا الحديث أن الرجل فعل الصلاة، ولكن نظرا إلى أن فعله هذا لم يكن موافقا لشرع الله جل وعلا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى اعتبار الصلاة التي وقعت منه، مع أن السائل يعتبر أنها هي الصلاة المشروعة في حقه. ففيه فرق بين الإنسان يعمل وبين كون عمله مطابقا لما شرعه الله جل وعلا. وبناء على ذلك فإن هذه المرأة عليها أن تتعلم ما يجب عليها وجوبا عينيا، وكونها تتعلم هذا الشيء لا يمنع من كونها تقرأ القرآن، وتقرأ القرآن، والقرآن مشتمل على ما يزيد عن 500 آية من آيات الأحكام، وبإمكانها أنها تختار كتابا من كتب التفسير وتحدد موضوعا من السورة تعرف بدايته وتعرف نهايته، وتكون هذه الآيات تعالج موضوعا معينا، فتحدد الموضوع أولا ثم تقرأ تفسيره، لأن الشخص الذي يريد أن يفهم القرآن هو محتاج إلى فهم مفرداته، ومحتاج إلى معرفة أسباب النزول، وكذلك محتاج إلى معرفة ما في الآية من الأحكام، وهكذا وجوه التفسير الأخرى. وهذه الأمور لا تحصل للشخص إلا إذا استوعبها من كتاب تفسير فأكثر، ثم بعد ذلك بعدما تفهم ما يتعلق بهذه الآيات جملة وتفصيلا، بعد ذلك بإمكانها أن تشتغل في غيبها. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت أن تقرأ سورة البقرة، نجد أن البقرة مشتملة على 40 موضوعا، فالموضوع الأول في بيان أقسام الناس، الموضوع الأول في بيان أقسام الناس من أول السورة إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذه الآية، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس عندما تحدد هذا الموضوع وتقرأ تفسيره باعتبار المفردات وباعتبار سبب النزول وما يتبع ذلك، وبعد ذلك تشرع في غيبه. وهذا تنتقل إلى الموضوع الثاني الذي يدل على دعوة الناس عموما، دعوة الناس يعني دعوة هذه الأصناف إلى توحيد الله جل وعلا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. هذا بداية الموضوع الثالث، وهكذا. فتمشي في القرآن على حسب تحديد الموضوعات وفهم الموضوع، وبعد ذلك قراءة هذا الموضوع. وإذا كان الموضوع يشتمل على شيئا من الأحكام فإنها تتنبه لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: في حال إقامة الصلاة هل يكون قد دخل المصلي في الصلاة؟ معنى ذلك إذا أقيمت الصلاة وتكلم مع أحد فإن هذا لا يجوز وليس له أن يرد عليه ولا الحركة ولا الالتفات، أم أن الصلاة لا تكون إلا بتكبيرة الإحرام؟
الجواب أن الدخول في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، لكن من الأدب أن الشخص عندما تقام الصلاة لا ينبغي أن يتحدث مع أحد، لا ينبغي أن يتحدث مع أحد في أمور خارجة عن أمر الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هناك بعض الناس وخاصة النساء يقومون بمسح وجوههم بأيديهم دبر كل صلاة، ولا أدري ما القصد من ذلك.
الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على مسح الوجه بعد الدعاء في دبر كل صلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما هو دليل ضعف الإيمان في قلب المسلم؟ بمعنى، كيف يستشعر الإنسان أن إيمانه قد وهن وضعف؟ وما هي الأمور التي تقوي الإيمان؟
الجواب: الإيمان يزيد وينقص في قلب الإنسان، ويزيد وينقص أيضا بالنظر إلى الأعمال التي يزاولها والأعمال التي يتركها. فالإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فينتفي عنه هنا، ينتفي عنه عندما يفعل معصية، يكون إيمانه قد نقص بقدر هذه المعصية، وكلما كثرت المعاصي كثر النقص في الإيمان. وهكذا بالنظر إلى ترك الواجبات، فترك الواجبات أيضا إذا ترك واجب من الواجبات صار هذا الترك نقصا في الإيمان، وهكذا. لكن فيه أمور تزيل الإيمان من أصله، يعني تنافي أصل الإيمان، وفيه أمور تنافي كمال ثواب الإيمان، فمثلا شخص لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالكتب، لا يؤمن بالرسل، هذا يكون قد خرج من دائرة الإسلام، يكون مثلا قد خرج من دائرة الإسلام. إذا ترك الصلاة أيضا، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لكن حينما يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فحينئذ هذه الكبيرة كما مثلت فيما سبق، هذه لا تكون مخرجة له عن الإسلام، ولكنها منافية لكماله. وكلما ازداد الإنسان في ترك الواجبات وازداد في فعل المحرمات، ازداد ضعف إيمانه، وقد يصل إلى درجة زوال الإيمان عن قلبه بالكلية. وعلى العكس، إذا فعل طاعة من الطاعات صارت زيادة في الإيمان، كلما زادت محافظته على الطاعات وزادت محافظته على ترك المحرمات ازداد ذلك، يعني صار ذلك زيادة في إيمانه. وهكذا بالنظر أيضا إلى السنن، يعني إلى فضائل الأعمال من قراءة القرآن، وكذلك العبادات يعني الصلوات، وكذلك الصيام، كل هذه من الأمور التي تزيد في إيمان العبد. وبناء على ذلك، إذا حصل يعني شعور بنقص إيمان الإنسان، فعليه أن يفتش عن نفسه ويحدد مورد هذا النقص أو سبب هذا النقص. فإذا كان سبب هذا النقص ترك واجب، يتلافاه، يتوب ولا يعود إليه، ما يعود إلى ترك الواجب. وإذا كان سبب هذا النقص فعل أمر محرم، يتوب أيضا إلى الله جل وعلا، لا يعود إلى هذا الفعل المحرم. وهكذا، والإنسان هو طبيب نفسه، والله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، فيتفقد نفسه فيما بينه وبين نفسه، ويعالج نفسه بنفسه، بمعنى أنه يتحسس مواضع النقص ويسعى إلى إزالة هذا النقص ليحل محله الكمال النسبي. أما الكمال التام فهذا ما يمكن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما معنى الدعاء اللهم رب الأرباب ومسبب الأسباب، ما معنى؟
الله جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الإنسان يقال له رب الدابة، لكن الله سبحانه وتعالى هو المالك، هو الواحد القهار، فهو رب كل شيء ومليكه، هو رب كل شيء ومليكه. ولهذا إذا أفنى الله الخلائق ولم يبق أحد ينادي يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه ويقول: لله الواحد القهار. أما مسبب الأسباب، فالأسباب منها ما يكون كونيا ومنها ما يكون شرعيا. فالأمور الكونية هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد هذه الأسباب فضلا منه وإحسانا، وهو الذي يجعل المسببات مترتبة عليها أيضا من فضله. فمثلا قوله تعالى: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فهذا سبب، يعني إنزال الماء سبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، والمسبب لهذا السبب هو الإنبات، يأمر الله جل وعلا الأرض فتنبت من بركاتها، وهكذا سائر الأسباب الكونية، فهذه أسباب كونية متعلقة بتوحيد الربوبية، ولا يستطيع أحد مطلقا أن يفعل شيئا من ذلك، هذا بالنظر إلى الأسباب الكونية. وفيه أسباب شرعية، والأسباب الشرعية جميع فعل جميع الأشياء المأمور بها والأشياء التي نهي عنها، هذه أسباب الله هو الذي شرع فعل المأمور به وشرع ترك المنهي عنه، وحينئذ هذه أسباب شرعية، فعندما يمتثل الإنسان الأسباب الشرعية يفعل ما أمر به ويترك ما نهاه الله عنه، يحصل بذلك أو يحصل أن يحصل له بذلك رضا الله جل وعلا. وحينما يرفض هذه الأسباب بمعنى أنه لا يمتثل ما أمره الله به ويفعل ما حرمه الله جل وعلا، فحينئذ يكون قد أتى بأسباب غير مشروعة، بل أتى بأسباب ممنوعة، ولهذا يعاقبه الله جل وعلا على قدر استحقاقه، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو كانت العقوبة في الآخرة أو كانت فيهما. وليس لأحد من الخلق أن يشرع تشريعا، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، فهو مسبب الأسباب الشرعية، يعني هو الذي شرع الأسباب الشرعية، وتفضل أيضا على عباده الذين يعملون بهذه الأسباب الشرعية، تفضل عليهم بأن يثيبهم على هذه الأعمال التي يعملونها. أما الأسباب العادية الموجودة فيما بين الناس، مثل الإنسان يسافر من بلد إلى بلد أو ما، يعني أسباب عادية، فهذه الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الخلق على التنبه لهذه الأسباب، وعلى مثلا الإقدام عليها أو على تركها. لكن الأسباب العادية التي يعملها الناس لا بد من النظر فيها، فقد تكون هذه الأسباب أسباب مشروعة، وقد تكون أسبابا ممنوعة، قد تكون أسبابا مشروعة، وقد تكون أسبابا ممنوعة، وقد تكون أيضا أسباب مباحة، يعني ليست واجبة مثلا وليست محرمة، فلا بد من النظر في هذه الأسباب. ولهذا فيه أسباب ممنوعة، على سبيل المثال الإنسان الذي يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يفعل أمورا محرمة، هذا سبب السفر سبب، ولكن هذا وسيلة إلى فعل أمر محرم، ومثل الإنسان الذي يسافر من أجل ترويج المخدرات أو ما إلى ذلك، فهذه أسباب يعني ليست بمشروعة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى مسبب للأسباب الكونية ومسبب للأسباب الشرعية، يعني شارع للأسباب الشرعية. أما بالنظر للأسباب العادية فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الناس عليها، ولكنها تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الشرع قبل، وما خالف الشرع رد، وما سكت عنه الشرع يعني ما أمر به ولا نهى عنه ننظر فيه، فإن غلبت مفسدته على مصلحته فهو ممنوع، وإن غلبت مصلحته على مفسدته فهو مشروع، وإن تساوى الأمران فهو ممنوع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صلاة المرأة في التنورة والقميص إذا لم يتوفر رداء صلاة، مع العلم أنها تستر جميع البدن؟
الواجب على المرأة أن إذا قامت تصلي أنها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه واليدين، فإذا سترت جميع بدنها غير الوجه واليدين فإنها تكون قد سترت عورتها في الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هل إذا تكلم الإنسان بكلمة بغير علم أو عن تسرع وكانت محرمة أو مكروهة، هل يأثم ويؤاخذ عليها أم لا؟
الجواب: فيه فرق بين الآية وبين التعليق عليها، لأن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا معناه أن الإنسان يجري على لسانه الحلف بالله جل وعلا ولا يكون قصده الحلف، ما يعقد قلبه على الحلف، فهذا لا يؤاخذ عليه، بمعنى أنه لا يحنس فيه فلا يترتب عليه كفارة. لا، ولهذا قال بعدها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أن اليمين التي يؤاخذ بها الإنسان هي اليمين التي عقد قلبه عليها. أما التعليق على السؤال فهذا راجع إلى قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان الإنسان، إذا سئل الإنسان عن أمر لا يعلمه فليقل: الله أعلم، ولا يقدم على التحليل أو التحريم، لا، لأنه ممنوع من هذا، يعني محرم عليه أن يقول على الله جل وعلا بغير علم. فإذا كان عنده علم في المسألة صحيح مطابق للمطلوب فعليه أن يتكلم بالعلم الذي عنده، وإذا لم يكن عنده علم فيقول: الله أعلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم كاف ألف من المدينة. أختنا تقول: أحاول بنفسي أن أداوم على صلاة قيام الليل، لكن لا أنام إلا وقد أوترت بعد العشاء، أخشى ألا أستيقظ فيفوتني الوتر. سؤالي: إن كنت قد أوترت قبل النوم واستيقظت على قيام الليل، فهل أوتر بعد القيام مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم وسلم.
الناس تختلف أحوالهم، فمنهم من يستطيع القيام آخر الليل لأن وضعه يساعده على ذلك. ومنهم من لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، فكل شخص من ناحية الصلاة ومن ناحية الوتر يكون على حسب استطاعته، فمن كان يتمكن من القيام آخر الليل فإنه إذا قام يصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك يوتر بركعة، وإذا كانت ظروفه لا تمكنه من القيام آخر الليل فإنه يصلي بعد صلاة العشاء، يصلي بعد صلاة العشاء وراتبتها يصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا كانت صلاة العشاء مجموعة مع صلاة المغرب فله أن يصلي ما شاء بعد الانتهاء من هذه الصلاة المجموعة إذا كان مقيما يعني يأتي بالراتبة، وبعد ذلك يصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا حصل عليه غلبة نوم حتى طلع عليه الفجر فإنه يصلي ضحا ما كان يصليه في الليل ويوتر، لكن يكون وتره ركعتين وليس ركعة. أما من صلى أول الليل وأوتر ثم بعد ذلك تيسر له القيام آخر الليل فإنه يصلي ما شاء ولكنه لا يوتر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الوتر. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر سفرا وحضرا كما واظب على راتبة الفجر، فراتبة الفجر وكذلك الوتر ما تركهما الرسول صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف راء كاف شين من محافظة درعا من سوريا. أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أول أسئلتها بأنها فتاة في 23 تقرأ بحمد الله كل يوم ما تيسر من القرآن وتستمع للقرآن عن طريق المسجل، وتمكنت من حفظ بعض السور، ولكنها تحب التفقه في الدين عن طريق قراءة الكتب المفيدة وسماع البرامج المفيدة من إذاعة القرآن وخاصة برنامج نور على الدرب. تقول هنا أود توجيهي والنصح لي، أيهما أولى وأفضل، حفظ القرآن أم العلم والتفقه في أمور الدين؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: فيه أمور واجبة على الإنسان وجوب عين، مثل تعلم الطهارة، الوضوء والغسل والتيمم والمسح مثلا على الخفين وما إلى ذلك، هذا واجب وجوب عيني، وكذلك الصلاة وكذلك الصيام، وهكذا الحج والعمرة عندما يريد الشخص أن يحج أو يعتمر، وهكذا بالنظر إلى الزكاة إذا كان عنده مال، فهذا من الأمور الواجبة وجوبا عينيا. فالواجب وجوب عيني على الإنسان أن يتعلمه من أجل أنه إذا عمل يكون عمله موافقا لما شرعه الله جل وعلا، وإلا فإن الشخص قد يعمل العمل ولكن هذا العمل لا يكون موافقا لشرع الله جل وعلا، وبالتالي يكون مردودا على صاحبه، وصاحبه يظن أنه قد أتى بما شرع الله له. ولهذا الرجل المسيء الذي صلى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع وصلى كصلاته الأولى، فجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب وصلى وجاء إليه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. بعدما ذلك فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. فالشاهد من هذا الحديث أن الرجل فعل الصلاة، ولكن نظرا إلى أن فعله هذا لم يكن موافقا لشرع الله جل وعلا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى اعتبار الصلاة التي وقعت منه، مع أن السائل يعتبر أنها هي الصلاة المشروعة في حقه. ففيه فرق بين الإنسان يعمل وبين كون عمله مطابقا لما شرعه الله جل وعلا. وبناء على ذلك فإن هذه المرأة عليها أن تتعلم ما يجب عليها وجوبا عينيا، وكونها تتعلم هذا الشيء لا يمنع من كونها تقرأ القرآن، وتقرأ القرآن، والقرآن مشتمل على ما يزيد عن 500 آية من آيات الأحكام. وبإمكانها أنها تختار كتابا من كتب التفسير وتحدد موضوعا من السورة تعرف بدايته وتعرف نهايته، وتكون هذه الآيات تعالج موضوعا معينا، فتحدد الموضوع أولا ثم تقرأ تفسيره، لأن الشخص الذي يريد أن يفهم القرآن هو محتاج إلى فهم مفرداته، ومحتاج إلى معرفة أسباب النزول، وكذلك محتاج إلى معرفة ما في الآية من الأحكام، وهكذا وجوه التفسير الأخرى. وهذه الأمور لا تحصل للشخص إلا إذا استوعبها من كتاب تفسير فأكثر. ثم بعد ذلك، بعدما تفهم ما يتعلق بهذه الآيات جملة وتفصيلا، بعد ذلك بإمكانها أن تشتغل في غيبها. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت أن تقرأ سورة البقرة، نجد أن البقرة مشتملة على 40 موضوعا، فالموضوع الأول في بيان أقسام الناس، الموضوع الأول في بيان أقسام الناس من أول السورة إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذه الآية، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس عندما تحدد هذا الموضوع وتقرأ تفسيره باعتبار المفردات وباعتبار سبب النزول وما يتبع ذلك، وبعد ذلك تشرع في غيبه. وهذا تنتقل إلى الموضوع الثاني الذي يدل على دعوة الناس عموما، دعوة الناس يعني دعوة هذه الأصناف إلى توحيد الله جل وعلا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. هذا بداية الموضوع الثالث، وهكذا. فتمشي في القرآن على حسب تحديد الموضوعات وفهم الموضوع، وبعد ذلك قراءة هذا الموضوع. وإذا كان الموضوع يشتمل على شيئا من الأحكام فإنها تتنبه لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: في حال إقامة الصلاة، هل يكون قد دخل المصلي في الصلاة؟ معنى ذلك إذا أقيمت الصلاة وتكلم مع أحد فإن هذا لا يجوز وليس له أن يرد عليه، ولا الحركة ولا الالتفات، أم أن الصلاة لا تكون إلا بتكبيرة الإحرام؟
الجواب أن الدخول في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، لكن من الأدب أن الشخص عندما تقام الصلاة لا ينبغي أن يتحدث مع أحد، لا ينبغي أن يتحدث مع أحد في أمور خارجة عن أمر الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول هناك بعض الناس وخاصة النساء يقومون بمسح وجوههم بأيديهم دبر كل صلاة، ولا أدري ما القصد من ذلك.
الجواب أنا لا أعلم دليلا يدل على مسح الوجه بعد الدعاء في دبر كل صلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول ما هو دليل ضعف الإيمان في قلب المسلم؟ بمعنى كيف يستشعر الإنسان أن إيمانه قد وهن وضعف، وما هي الأمور التي تقوي الإيمان؟
الجواب الإيمان يزيد وينقص في قلب الإنسان، ويزيد وينقص أيضا بالنظر إلى الأعمال التي يزاولها والأعمال التي يتركها. فالإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فينتفي عنه هنا، ينتفي عنه عندما يفعل معصية، يكون إيمانه قد نقص بقدر هذه المعصية، وكلما كثرت المعاصي كثر النقص في الإيمان. وهكذا بالنظر إلى ترك الواجبات، فترك الواجبات أيضا إذا ترك واجب من الواجبات صار هذا الترك نقصا في الإيمان، وهكذا. لكن فيه أمور تزيل الإيمان من أصله، يعني تنافي أصل الإيمان، وفيه أمور تنافي كمال ثواب الإيمان، فمثلا شخص لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالكتب، لا يؤمن بالرسل، هذا يكون قد خرج من دائرة الإسلام، يكون مثلا قد خرج من دائرة الإسلام. إذا ترك الصلاة أيضا، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لكن حينما يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فحينئذ هذه الكبيرة كما مثلت فيما سبق، هذه لا تكون مخرجة له عن الإسلام، ولكنها منافية لكماله. وكلما ازداد الإنسان في ترك الواجبات وازداد في فعل المحرمات ازداد ضعف إيمانه، وقد يصل إلى درجة زوال الإيمان عن قلبه بالكلية. وعلى العكس، إذا فعل طاعة من الطاعات صارت زيادة في الإيمان، كلما زادت محافظته على الطاعات وزادت محافظته على ترك المحرمات ازداد ذلك، يعني صار ذلك زيادة في إيمانه. وهكذا بالنظر أيضا إلى السنن، يعني إلى فضائل الأعمال من قراءة القرآن، وكذلك العبادات يعني الصلوات، وكذلك الصيام، كل هذه من الأمور التي تزيد في إيمان العبد. وبناء على ذلك، إذا حصل يعني شعور بنقص إيمان الإنسان فعليه أن يفتش عن نفسه ويحدد مورد هذا النقص أو سبب هذا النقص. فإذا كان سبب هذا النقص ترك واجب يتلافاه يتوب ولا يعود إليه، ما يعود إلى ترك الواجب. وإذا كان سبب هذا النقص فعل أمر محرم يتوب أيضا إلى الله جل وعلا، لا يعود إلى هذا الفعل المحرم، وهكذا. والإنسان هو طبيب نفسه، والله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، فيتفقد نفسه فيما بينه وبين نفسه، ويعالج نفسه بنفسه، بمعنى أنه يتحسس مواضع النقص ويسعى إلى إزالة هذا النقص ليحل محله الكمال النسبي. أما الكمال التام فهذا ما يمكن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول ما معنى الدعاء اللهم رب الأرباب ومسبب الأسباب، ما معنى؟
الله جل وعلا يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الإنسان يقال له رب الدابة، لكن الله سبحانه وتعالى هو المالك، هو الواحد القهار، فهو رب كل شيء ومليكه، هو رب كل شيء ومليكه. ولهذا إذا أفنى الله الخلائق ولم يبق أحد ينادي يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. أما مسبب الأسباب فالأسباب منها ما يكون كونيا ومنها ما يكون شرعيا. فالأمور الكونية هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد هذه الأسباب فضلا منه وإحسانا، وهو الذي يجعل المسببات مترتبة عليها أيضا من فضله. فمثلا قوله تعالى والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فهذا سبب، يعني إنزال الماء سبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. والمسبب لهذا السبب هو الإنبات، يأمر الله جل وعلا الأرض فتنبت من بركاتها، وهكذا سائر الأسباب الكونية. فهذه أسباب كونية متعلقة بتوحيد الربوبية، ولا يستطيع أحد مطلقا أن يفعل شيئا من ذلك، هذا بالنظر إلى الأسباب الكونية. وفيه أسباب شرعية، والأسباب الشرعية جميع الأشياء المأمور بها والأشياء التي نهي عنها، هذه أسباب الله هو الذي شرع فعل المأمور به وشرع ترك المنهي عنه، وحينئذ هذه أسباب شرعية. فعندما يمتثل الإنسان الأسباب الشرعية يفعل ما أمر به ويترك ما نهاه الله عنه، يحصل بذلك أو يحصل أن يحصل له بذلك رضا الله جل وعلا. وحينما يرفض هذه الأسباب بمعنى أنه لا يمتثل ما أمره الله به ويفعل ما حرمه الله جل وعلا، فحينئذ يكون قد أتى بأسباب غير مشروعة، بل أتى بأسباب ممنوعة، ولهذا يعاقبه الله جل وعلا على قدر استحقاقه، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو كانت العقوبة في الآخرة أو كانت فيهما. وليس لأحد من الخلق أن يشرع تشريعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، فهو مسبب الأسباب الشرعية، يعني هو الذي شرع الأسباب الشرعية. وتفضل أيضا على عباده الذين يعملون بهذه الأسباب الشرعية، تفضل عليهم بأن يثيبهم على هذه الأعمال التي يعملونها. أما الأسباب العادية الموجودة فيما بين الناس، مثل الإنسان يسافر من بلد إلى بلد أو ما، يعني أسباب عادية، فهذه الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الخلق على التنبه لهذه الأسباب، وعلى مثلا الإقدام عليها أو على تركها. لكن الأسباب العادية التي يعملها الناس لا بد من النظر فيها، فقد تكون هذه الأسباب أسباب مشروعة، وقد تكون أسبابا ممنوعة، قد تكون أسبابا مشروعة، وقد تكون أسبابا ممنوعة، وقد تكون أيضا أسباب مباحة، يعني ليست واجبة مثلا وليست محرمة، فلا بد من النظر في هذه الأسباب. ولهذا فيه أسباب ممنوعة، على سبيل المثال الإنسان الذي يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يفعل أمورا محرمة، هذا سبب السفر سبب، ولكن هذا وسيلة إلى فعل أمر محرم. ومثل الإنسان الذي يسافر من أجل ترويج المخدرات أو ما إلى ذلك، فهذه أسباب يعني ليست بمشروعة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى مسبب للأسباب الكونية ومسبب للأسباب الشرعية، يعني شارع للأسباب الشرعية. أما بالنظر للأسباب العادية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الناس عليها، ولكنها تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الشرع قبل، وما خالف الشرع رد، وما سكت عنه الشرع يعني ما أمر به ولا نهى عنه ننظر فيه، فإن غلبت مفسدته على مصلحته فهو ممنوع، وإن غلبت مصلحته على مفسدته فهو مشروع، وإن تساوى الأمران فهو ممنوع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صلاة المرأة في التنورة والقميص إذا لم يتوفر رداء صلاة، مع العلم أنها تستر جميع البدن؟
الواجب على المرأة أن إذا قامت تصلي أنها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه واليدين، فإذا سترت جميع بدنها غير الوجه واليدين فإنها تكون قد سترت عورتها في الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هل إذا تكلم الإنسان بكلمة بغير علم أو عن تسرع وكانت محرمة أو مكروهة، هل يأثم ويؤاخذ عليها أم لا؟
الجواب: فيه فرق بين الآية وبين التعليق عليها، لأن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا معناه أن الإنسان يجري على لسانه الحلف بالله جل وعلا ولا يكون قصده الحلف، ما يعقد قلبه على الحلف، فهذا لا يؤاخذ عليه، بمعنى أنه لا يحنث فيه فلا يترتب عليه كفارة. لا، ولهذا قال بعدها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أن اليمين التي يؤاخذ بها الإنسان هي اليمين التي عقد قلبه عليها. أما التعليق على السؤال فهذا راجع إلى قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان الإنسان إذا سئل الإنسان عن أمر لا يعلمه فليقل الله أعلم، ولا يقدم على التحليل أو التحريم، لا، لأنه ممنوع من هذا، يعني محرم عليه أن يقول على الله جل وعلا بغير علم. فإذا كان عنده علم في المسألة صحيح مطابق للمطلوب فعليه أن يتكلم بالعلم الذي عنده، وإذا لم يكن عنده علم فيقول الله أعلم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.